نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نبدأ اليوم سلسلة جديدة من دروس الكتاب المقدس، نتطرق من خلالها إلى 5 موضوعات تتعلق بحياة المؤمن على هذه الأرض. وهذه الموضوعات 5 هي كالتالي: أولاً، التلميذ والمال. ثانياً، التلميذ والصدق والأمانة. ثالثاً، التلميذ والتجارب. رابعاً، التلميذ والحرب الروحية. خامساً، التلميذ والمعاناة. سوف نستخدم هنا طريقة الخطوات 5 لدراسة الموضوع الأول، ألا وهو التلميذ والمال. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. المقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس، الأصحاح 6 من الآية 13، ثم من الآية 17 وحتى 19، حيث يقول الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس: إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى، فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق، يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء. وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. جاهد جهاد الإيمان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا، واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن يصنعوا صلاحا، وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية السادسة التي تقول: وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. فقبل إيماني بالمسيح كنت أعتقد أن المال هو أهم شيء في الحياة، أما الآن فأنا أعرف جيدا أن التقوى والقناعة أهم بكثير من المال والغنى. قد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيتين 18 و19، حيث أنني تعلمت أنه ينبغي علي أن أكون غنيا لا في المال بل في الأعمال الصالحة. فالشيء الذي أنا بحاجة ماسة إليه هو أن أدخر لنفسي أساسا حسنا للمستقبل عن طريق استخدام مالي وممتلكاتي بطريقة تمجد الله. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: كيف يتاجر المعلمون الكذب بالتقوى من أجل تحقيق الأرباح المادية؟ في زمن الرسول بولس كان هناك معلمون كذبة يخلطون الحق الكتابي بالباطل والأساطير الشعبية في سبيل تحقيق الشهرة وكسب المال. فعلى سبيل المثال كان هؤلاء الأنبياء الكذبة يأخذون اسم أي شخص من سفر التكوين أو من سفر أخبار الأيام الأول أو الثاني، وينسجون حول هذا الاسم قصة شيقة يقصونها على الناس لكي يصنعوا لأنفسهم اسما وشهرة. بعد ذلك كان هؤلاء المعلمون الكذبة يعقدون دورات دينية تعليمية يتقاضون عليها أجرا من الناس، وهكذا فقد كانوا يسيئون استخدام الدين لتحقيق أهدافهم الشخصية. لهذا يقول بولس لتلميذه تيموثاوس: إن هؤلاء المعلمين الكذبة يظنون أن التقوى تجارة، كما أنه يحذره منهم قائلا: تجنب مثل هؤلاء. ثم أنه يوصيه قائلا: وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. وفي هذا درس مهم لكل تلميذ حقيقي للرب يسوع المسيح، فيجب على كل خادم أن يدرك أن التجارة الحقيقية في نظر الله هي التقوى مع القناعة. السؤال الثاني: هل صحيح أن المال هو أصل كل الشرور؟ لا يا صديقي، فالرسول بولس لا يقول إن المال هو أصل لكل الشرور، بل يقول إن محبة المال هي أصل لكل الشرور. هذا لا يعني أن المال هو الأصل الوحيد للشر، لكنه أحد جذور الشر في العالم الذي نعيش فيه. فنحن نقرأ في الكتاب المقدس كيف أن محبة المال أدت إلى الكثير من المشاكل والمتاعب. ففي قصة الشاب الغني في الأصحاح العاشر من إنجيل مرقس نرى أن ذلك الشاب لم يتمكن من السير مع يسوع بسبب تعلقه الشديد بالمال، كما أننا نقرأ في الأصحاح السادس عشر من إنجيل لوقا قصة الغني الذي أعماه غناه عن تقديم العون والإحسان لرجل فقير يدعى لعازر. ونقرأ أيضا في الأصحاح الثاني والعشرين من إنجيل لوقا أن يهوذا الإسخريوطي خان يسوع لأجل بعض المال. ونقرأ أيضا في الأصحاح الخامس من سفر أعمال الرسل أن زوجا وزوجة مؤمنين اسمهما حنانية وسفيرة ماتا لأنهما سمحا للمال أن يعمي أعينهما وأن يدفعهما للكذب على الله. كذلك فإننا نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الخامس والآية الأولى وحتى السادسة بحسب الترجمة التفسيرية التحذير التالي للأغنياء الذين يعيشون حياة مرفهة على حساب الفقراء والمساكين. يقول: أيها الأغنياء، هيا الآن ابكوا مولولين بسبب ما ينتظركم من أهوال وشقاء. إن ثرواتكم الكثيرة قد فسدت، وثيابكم الفاخرة قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد تآكلا، وسيكون تآكلهما شاهدا ضدكم، ويأكل لحمكم كنار جمعتموها ثروة للأيام الأخيرة. وهذه أجرة العمال الذين حصدوا حقولكم، تلك الأجرة التي ما زلتم تحبسونها عنهم ظلما. إنها تصرخ، وصراخ أولئك العمال أنفسهم قد سمعه رب الجنود. أنتم تعيشون على الأرض عيشة رفاهية وانصراف إلى المباهج واللذات، وقد أصبحت قلوبكم سمينة كأنها جاهزة ليوم الذبح، والبريء حكمتم عليه وقتلتموه وهو لا يقاومكم. لهذا يجب على المؤمنين أن يحذروا، لأن محبة المال قد تدفع الإنسان إلى اقتراف جميع أنواع الشرور. السؤال الثالث: ما هو التأثير الذي قد يتركه المال على حياتك؟ نقرأ في سفر الجامعة الأصحاح الخامس من الآية العاشرة وحتى الثانية عشرة، يقول: من يحب الفضة لا يشبع منها، والمولع بالغنى لا يشبع من ربح. وهذا أيضا باطل، إن كثرت الخيرات كثر آكلوها أيضا، وأي جدوى لمالكها إلا أن تكتحل عيناه برؤيتها. نوم العامل هنيء سواء أكثر من الطعام أم أقل، أما الغني فوفرة غناه تجعله قلقا أريقا. وهكذا فالإنسان لا يشبع من المال حتى وإن حصل على الكثير منه، كما أن المال ليس سبيلا للسعادة في الحياة، بل على العكس تماما، قد يؤدي الغنى إلى حرمان صاحبه من النوم الهانئ بسبب قلقه على أمواله. كذلك فإننا نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح الثاني عشر من الآية الثالثة عشرة وحتى الحادية والعشرين عن ذلك الرجل الغني الذي كان همه الأول والأخير هو أن يجمع المال. وعندما غلت له أرضه محاصيل وفيرة راح يقول في نفسه: ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. لكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ وقد علق يسوع محذرا: هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. هذا يرينا صديقي المستمع أن المال يمكن أن يجعلنا نخطئ الهدف الذي وضعه الله لحياتنا، ألا وهو أن نحبه وأن نخدمه. وقد لخص يسوع التأثير السلبي لتعلقنا بالمال فقال في إنجيل متى الأصحاح السادس والآية الرابعة والعشرين: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وهكذا يجب علينا كمؤمنين أن نحذر من أن يصبح المال صنما في حياتنا. فرغم أن المال يعيننا كبشر على شراء الحاجات الأساسية والكماليات في حياتنا، إلا أنه يمتلك في الوقت نفسه قدرة هائلة على تحطيم حياتنا وإبعادنا عن الله إن لم نحسن استخدامه، أو إن تعلقنا به وأحببناه أكثر من الله. السؤال الرابع: ما هي علاقة محبة المال بالخطية؟ في الحقيقة أن الإنسان الذي يحب المال كثيرا يمكن أن يفعل أي شيء في سبيل الحصول عليه. فمثلا قد يلجأ الإنسان المحب للمال إلى السرقة أو الغش أو عدم رد الدين لأصحابه أو عدم دفع الأجرة للعاملين لديه أو دفع الرشوة أو قبولها أو بيع المخدرات أو التزوير أو حتى القتل. لهذا فإن الكتاب المقدس يحذرنا من خطر الوقوع في حب المال، لأن ذلك يمكن أن يقودنا إلى اقتراف الشرور والخطايا التي تغضب الله وتجلب غضبه علينا. ولهذا أيضا فإن الرسول بولس يقول: وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. السؤال الخامس: هل من الخطأ أن يكون المؤمن غنيا؟ يقول الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس: أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن يصنعوا صلاحا، وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. هذا يرينا بوضوح تام أن الغنى في حد ذاته ليس خطية، لكن الخطية هي أن يلهث المؤمن وراء المال أو أن يسعى بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة لأن يصير غنيا. أما إذا كان المؤمن غنيا لأن الله أعطاه هذا المال بطريقة مشروعة ومرضية أمامه، فيجب عليه أن يدرك أن الله يريده أن يكون وكيلا أمينا على هذا المال، وأن لا يتباهى بغناه، وأن لا يجعل المال إلها أو صنما في حياته، وأن يصنع صلاحا، وأن يعطي بسخاء، وأن يتصدق على الفقراء والمساكين، وأن يعتني بالأرامل واليتامى. فالله يريدنا أن نكون أغنياء في أعمال صالحة، وأن ندخر لأنفسنا رأس مال للمستقبل لكي لا نضيع على أنفسنا الحياة الأبدية التي أعدها الله لنا. ويجب علينا ألا ننسى أيضا أن خدمة الله تتطلب الكثير من المال، لذلك يجب علينا أن نسهم بجزء من مالنا للمساعدة في نشر ملكوت الله على الأرض، أي لتوصيل إنجيل الخلاص بيسوع المسيح إلى جميع الأمم والشعوب. السؤال السادس: كيف ينبغي على جميع المؤمنين المسيحيين أن يسلكوا في حياتهم؟ نقرأ في سفر دانيال الأصحاح السادس والآيتين الثالثة والرابعة، يقول: فأبدى دانيال تفوقا ملحوظا على سائر الوزراء والحكام بما يتميز به من روح حاذقة، ونوى الملك أن يوليه شؤون المملكة كلها، فشرع الوزراء والحكام يلتمسون عليه، أي على دانيال، علة اقترفها بحق المملكة فأخفقوا، لأنه كان أمينا لم يرتكب خطأ ولا ذنبا. نرى هنا مثالا حسنا وقدوة صالحة لحياتنا، فرغم أن الكثيرين من أصحاب النفوذ كانوا فاسدين في زمن إمبراطورية مادي وفارس، إلا أن رجل الله دانيال عقد العزم على أن يكون أمينا في كل شيء، لأنه كان يتقي الله ويحيد عن الشر. ورغم أن أمانته لله سببت له الكثير من المشاكل والمتاعب، إلا أنه كان يعرف يقينا أن رضا الله عنه أفضل من كنوز العالم بأسره. وعلى الرغم من كل الآلام والمشقات التي تكبدها دانيال بسبب نزاهته وأمانته لله، فقد كافأه الله في وقت ما بأن جعله رجلا ناجحا، حيث نقرأ في سفر دانيال الأصحاح السادس والآية الثامنة والعشرين: وحالف النجاح دانيال في ملك داريوس وفي عهد حكم كورش الفارسي. والأهم من هذا كله هو أن أمانة دانيال أدت إلى تمجيد الله، حيث نقرأ في سفر دانيال الأصحاح السادس من الآية 25 وحتى 27، يقول: ثم بعث الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم من كل لسان من الساكنين في مملكته برسائل قائلا: ليكثر سلامكم، قد صدر مني أمر أن يرتعد كل من يقيم في تخوم مملكتي ويخاف أمام إله دانيال، لأنه هو الحي القيوم إلى الأبد، لا يزول له ملكوت وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجي وينقذ ويجري الآيات والعجائب في السماوات والأرض، وهو الذي خلص دانيال من أنياب الأسود. لذلك كن مثل دانيال في أمانتك ونزاهتك. وإن جعلك الله غنيا أو صاحب نفوذ يا عزيز المستمع، فاحرص على أن تمجد الله في مالك وفي منصبك وفي كل ما يأتمنك عليه، فالله يريدك أن تكون نورا للعالم وملحا للأرض. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول عزيزي أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: أريد أن أكون وكيلا أمينا على كل ما يضعه الله بين يدي من مال وممتلكات، وأن أستخدم جزءا من مالي في نشر ملكوت الله على الأرض وفي مساعدة الفقراء والمحتاجين في كنيستي، كما أنني أريد أن أكتفي بما لدي من طعام ولباس ومأوى. أو قد يقول مؤمن آخر: أريد أن أكون نورا للعالم وملحا للأرض في مجتمعي وكنيستي بأن أبتعد عن الفساد ومحبة المال، وبأن أقوم بكل عمل بتفان وإخلاص لكي أمجد الله في كل عمل أقوم به. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأجل كل ما وهبتني إياه، أرجوك أن تساعدني على أن أجعل المال وسيلة لا غاية في حياتي، باسم يسوع آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك تهتم بي وتسدد كل احتياجاتي الأساسية، ساعدني يا رب على أن أكون قانعا وراضيا بما قسمته لي في هذه الحياة، باسم يسوع آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب لهذا اليوم. وإن أردت أن تتعلم المزيد فنرجو أن تتابع حلقاتنا القادمة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع آمين.
أكلوا بني ذهبي مري، هكا أكلي. مكة يتصاغروا بالريح
يتلاشى مجد الإنسان
قدامك يتصاغروا بالريح يتلاشى مجد الإنسان مجدك لن أسلب مجدا لا ينفع عندك مجدا من مجدك لن أسلب مجدا لا ينفع عندك مجدا إن كنت أنا ابنا أو عبدا أنت الأول وأنا أنت الأول وأنا الثاني
هاك لباني ذهبي مري
هاك أكاليلي تجاني
قدامك يتصاغر بري
يتلاشى مجد الإنسان
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.